أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الخامسة، توحيد المختلفات. والفرق بين المرحلة الرابعة وهي تمييز المشتركات، وبين المرحلة الخامسة وهي توحيد المختلفات، هو في تعدد العناوين والمعنونات. ففي المرحلة الرابعة تمييز المشتركات يكون العنوان واحدان كمحمد بن إسماعيل، وتكون المعنونات متعددة، فهي تعبر عن 13 شخصية. وأما المختلفات فالعكس، فيكون المعنون واحدا، شخص واحد، ولكن يوجد تعدد في العناوين. مثلا روى الكليني عن أبي علي الأشعري، وروى أيضا عن أحمد بن إدريس، فهذان عنوانا، فهل هما شخص واحد أو متعدد؟ إذا رجعنا إلى الرجال نجد أن الرجاليين قد نصوا على وثاقة أحمد بن إدريس، ولم ينصوا على وثاقة أبي علي الأشعري. فإذا أثبتنا الاتحاد نكون قد وثقنا أبا علي الأشعري. إذن هنا العناوين مختلفة والمعنون واحد. يقع الكلام في مقامين. المقام الأول عالم الثبوت وإمكان التعدد والتوحد، المقام الثاني عالم الإثبات والوقوع، فهل هذا يقع أو لا؟ أما المقام الأول عالم الإمكان، يعني يمكن ترد عناوين متعددة لمعنون واحد وشخص فارد. يذكر المصنف 3 أسباب لتعدد العناوين مع اتحاد المعنون. السبب الأول الاختلاف بين ذكر الرجل باسمه وباسم أبيه من جهة، وبكنيته ولقبه من جهة أخرى، فتارة يقال أحمد بن إدريس بذكر الراوي وذكر أبيه، وتارة تذكر كنيته ولقبه ويقال أبو علي أشعري، فمنشأ تعدد العناوين لمعنون واحد هو الاختلاف في طريقة الذكر، فالراوي إما أن يذكر باسمه واسم أبيه فقط، وإما أن يذكر بكنيته أو لقبه. فإذا تعدد الذكر بهذا النحو حصل التخالف الظاهري الذي يحتاج إلى بحث لإثبات الاتحاد أو التعدد. هذا السبب الأول. السبب الثاني، الاختلاف في الإجمال والتفصيل. فتارة يذكر الاسم مع اللقب فقط، وتارة يذكر الاسم مع اسم الأب مع اللقب أو اسم الجد وما شاكل ذلك. فمثلا تارة يقال جعفر بن محمد، وتارة يقال جعفر بن محمد بن قولويه، فيقال قولويه. هنا قد يتوهم أن قولويه هو اسم الجد، ولكن إذا رجعت إلى رجال النجاشي وهو المعروف بالأنساب وخبرته بالأنساب تجده يذكر اسما طويلا لابن قولويه ويقول جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه، فهنا الاسم لمعنون واحد صاحب كتاب كامل الزيارة. منشأ الاختلاف هو ماذا؟ التفصيل والاختصار. مثلا عنوان محمد بن جمهور وعنوان محمد بن الحسن بن جمهور، فاقتصر على الاسم واللقب في الأول محمد بن جمهور، بينما ورد التفصيل في العنوان الثاني محمد بن الحسن بن جمهور. وبحثنا بحث ثبوتي، يعني يمكن التعدد ويمكن التوحد. إذن السبب الثاني الذي أوجب وقوع الاختلاف الاختصار في النسب. طبعا هذا يصطدم مع قرينه، وهي أنه في الروايات وأسانيد الروايات كثر اختصار السند تعويلا على السند السابق، وأما في كتب الرجال والفهرستات ففي العادة يذكر الاسم مفصلا لا مختصرا. فإذا ما ورد الاسم مختصرا في الفهرستات وكتب الرجال كان هذا مناف لهذه القاعدة. عموما كلامنا في الإمكان. السبب الثالث لإمكان التعدد أو الاختلاف، الاختلاف في الكناء. فالنجاشي الرجالي المشهور له كنيتان، أبو الحسين وأبو العباس صلوات الله عليهما. والمشهور أبو الحسين أو أبو العباس؟ المشهور أبو العباس النجاشي، ولكن قد يكنى بأبل حسين. وفي بعض النسخ حصل تصحيف لأبي الحسين فقالوا أبو الحسن. هذه أسباب ثلاثة في عالم الإمكان، في عالم الثبوت، يعني يمكن أن يثبت الاختلاف بأحد الأسباب الثلاثة. السبب الأول أن يذكر مرة بالاسم واسم أبيه، ومرة أخرى بالكنية واللقب. السبب الثاني مرة موجز مختصر ومرة مفصل. السبب الثالث اختلاف الكنى. هذه الأسباب ليست من جهة الحصر العقلي، وإنما من جهة الحصر الاستقرائي، فقد تكون هناك أسباب أخرى كاختلاف اللقب وتعدد الألقاب. وذكر تعدد الكنى، أحيانا شخص إليه ألقاب عديدة، فتارة يذكر بلقب في سند ويذكر في سند آخر بلقب آخر. هذا تمام الكلام في توحيد المختلفات في عالم الثبوت والإمكان. وفائدة هذا التقسيم إن الطالب يصير عنده نباهة، يلتفت إلى الوجوه التي قد توجب ذكر العناوين المختلفة للمعنون الواحد. ثم يقع الكلام في عالم الإثبات، يعني الوقوع، هل هذا وقع أو لا، من أين نثبت أنه وقع أو لا، بتجميع القرائن. توجد قرائن على ثبوت التعدد، وتوجد قرائن على نفي التعدد، والمحقق يتلمس القرائن المختلفة للوصول إلى النتيجة المناسبة. وقد يختلف المحققون، مثلا ابن السيد الشبيري الزنجاني بن سيد موسى يدعي اتحاد المساعد الثلاث، معروف مسعدة بن صدقة ومسعدة ومسعدة، ثلاثة مساعد، هل هم ثلاثة لو واحد؟ ثم إن بحث توحيد المختلفات قد يكون مقارنا لبحث تمييز المشتركات، كما لو جاءتنا عناوين متعددة ومعنونات متعددة، فقد تكون هذه العناوين المتعددة لمعنون واحد، فيصير توحيد المختلفات، يعني توحيد العناوين المتعددة لمعنون واحد واختلفت عناوينه، وهو ما نبحثه في المرحلة خامسا. وقد يحصل العكس، العنوان واحد والعناوين متعددة، وهو ما نبحثه في تمييز المشتركات. وقد يحصل عندنا تعدد في العناوين والمعنونات، هذه المجموعة من العناوين عنوان منها له عدة معنونات، فيدخل في تمييز المشتركات، ومجموعة أخرى من هذه العناوين لها معنون واحد، فيدخل البحث في توحيد المختلفات. وهذا الميدان يا حميدان، تجمع القرائن، النتيجة النهائية الملاك والضابطة في توحيد المختلفات تلمس القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. مثل ماذا؟ لو مثلا هذان العنوانان، مثلا الآن أحمد بن إدريس وأبو علي الأشعري، لو كان لكل منهما كتاب، هذا الآن شيء افتراضي، كل منهما له كتاب رجالي أو رواية، كل منهما روى عنه رواة معينين، كل منهما روى عن رجال معينين، كل منهما كان كوفي، كل منهما كان زراعا، كل هذه القرائن توجب الاطمئنان بكون الرجل واحد لا متعدد. هذا خلاصة البحث، الباقي كله قراءة، 9 صفحات طيارة كونكورد، ها لب المطلب أخذناه. الآن نضيع وقتكم الشريف في القراءة، تسمحون لأنها المرحلة الخامسة، توحيد المختلفات، يعني توحيد العناوين المختلفة والمتعددة لمعنون واحد. قد يوجد في الأسناد وكتب الرجال عناوين مختلفة. لماذا قال الأسناد وكتب الرجال؟ هذا له موضوعية. عادة في الأسانيد يكثر الاختصار اعتمادا على الأسانيد السابقة، لكن في كتب الرجال يكثر التفصيل. وميزة الشيخ النجاشي أنه خبير بأنساب العرب والقبائل العربية، لذلك هو أكثر تفصيلا من الشيخ الطوسي فيما يتعلق بالأسماء والأماكن. قد يوجد في الأسناد وكتب الرجال عناوين مختلفة، لكن المراد منهما، من العناوين في الأسناد وكتب الرجال وتعيين اتحاد العناوين المختلفة وتغايرها لازم في تحقيق السندي. إذا حقق السند، خصوصا إذا كان أحد العناوين مذكورا بالوثاقة فقط، مثل عنوان أحمد بن إدريس وثق لكن عنوان أبو علي لم يوثق. مثلا تكرر ذكر أبي علي الأشعري في الكافي وشيخ الكلين وغير أبو في الكافي وغير الكافي، تكرر ذكر أبو علي الأشعري في أسناد كثيرة، ومع ذلك لم نرى في الأصول الرجالية الأصلية يعني المتقدمة رجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي ورجال البرقي. النجاشي اسم كتابه فهرست مصنفي الشيعة. من أين عرفنا اسمه؟ من بداية الجزء الثاني من كتاب النجاشي، قال الجزء الثاني من فهرست مصنفي الشيعة، لكن المشهور الآن أقول رجال النجاشي، يعني المراد فهرست. لذلك أحيانا نعبر رجال النجاشي، أحيانا نعبر فهرست النجاشي، لكن العناوين المطبوعة رجال النجاشي، طبعة لبنان تحقيق النائيني جزئين رجال النجاشي، طبعة جماعة المدرسين في قوم جزء واحد تحقيق السيد موسى الشبير الزنجاني المرجع الكبير عنوانها رجال النجاشي. يلا احنا نقرأ زيد حواشي، الحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. يلا، ومع ذلك لم نرى في الأصول الرجالية الأصلية هذا العنوان، عنوان أبو علي الأشعري، لكن نرى عنوانا آخر لهذا الراوي وهو أحمد بن إدريس. فلإثبات وثاقة أبي علي الأشعري والحكم باعتبار روايات هنا الأشعري، لا بأس، ليس نسبة إلى الأشاعرة أتباع أبن حسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين الذي هو مذهب كلامي، هذا مذهب كلامي لما اختلفوا الأشاعرة مع المعتزلة، هم أتباع أبو علي، هذا غير أبو الحسن أبو موسى الأشعري الذي كان في التحكيم. إنا لله دخلنا في التاريخ والنسب، أبو موسى الأشعري يصير من أجداد أبو الحسن الأشعري، أبو موسى الأشعري اللي حكموا أهل الكوفة في التحكيم بين علي ومعاوية وخلوا من طرف الإمام علي أبو موسى الأشعري ومن طرف معاوية عمرو بن العاص، هذا يصير جد أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين ورئيس مذهب الأشاعرة الذي هو مذهب عقائدي للسنة. الأشعري من قبيلة الأشعريين وهي قبيلة كبيرة في الكوفة، هجرهم الحجاج بن يوسف الثقفي، طردهم من العراق فجاءوا إلى قوم، وإلى الآن نسلهم أشعريون. الآن بعض العوائل الإيرانية لقب أشعريون، يقول أسلم عربي أصلي عربي، يقول من قبيلة الأشعريين، فلا يصير لابس أشعري يعني أشاعر، لا، من قبيلة الأشعريين، قبيلة موالية لأهل البيت. فلإثبات وثاقة أبي علي الأشعري والحكم باعتبار روايات وقع فيها هذا العنوان، لا بد أن نستند إلى ما صرح به أئمة الرجال من وثاقة أحمد بن إدريس وجلالته. وفي هذا المثال اتحاد العنوانين معلوم على من له أدنى إلمام بالأسناد. إلى هنا ذكر أول وجه من وجوه الاختلاف. ما هو الوجه الأول؟ الاختلاف بذكر الرجل باسمه وباسم أبيه تارة، وبذكر كنيته ولقبه تارة أخرى. هذا الوجه الأول. تعلم كيف تنزع الفكرة من العبارة. هذا الوجه الأول لوقوع الاختلاف. لكن هنا جملة من العناوين يجب البحث عن اتحادها وعدمه. الآن يشير إلى الوجه الثاني، الاختلاف في الاختصار والتفصيل. فمثلا ورد فيما يقرب من 100 سنة في كتب الصدوق ذكر جعفر بن محمد بن مسرور، وهذا العنوان لم يذكر في كتب الرجال بمدح أو ذم، لكن قد يقال باتحاده مع جعفر بن محمد بن قولويه العالم الشهير الثقة مؤلف كامل الزيارات. فصحت روايات جعفر بن محمد بن مسرور تتوقف على تنقيح هذا الباب أنه واحد أو متعدد. في توحيد المختلفات بحثان رئيسيان، الأول إثبات إمكان الاتحاد، هذا بحث ثبوتي هل يمكن الاتحاد أو لا. البحث الثاني إثبات وقوعه، وقوع الاتحاد. البحث الأول إثبات إمكان الاتحاد. في بعض العناوين إمكان الاتحاد معلوم من غير حاجة إلى بحثين، مثل إمكان اتحاد أبي علي الأشعري وأحمد بن إدريس فإنه واضح، فإنه لا إشكال في إمكان تكنية أحمد بأبي علي وتلقبه بالأشعري. إذن هذا إشارة إلى الوجه الأول للاختلاف، الاختلاف في الذكر، تارة يذكر باسمه واسم أبيه وتارة يذكر الراوي بكونيته ولقبه. لكن إمكان الاتحاد في بعض العناوين يحتاج إلى الالتفات إلى نكت رجالية كثيرا ما خفيت على الأعلام فضلا عن غيرهم. المثال الآن يشرح في الأمر الثاني، الاختلاف في التفصيل والاختصار. المثال ورد في رجال النجاشي عنوان محمد بن جمهور، وقد ترجم الشيخ الطوسي في الفهرست والرجال، وكذلك ابن الغضائري في كتابه ترجم لمن؟ لمحمد بن الحسن بن جمهور. فهل يمكن اتحاد العنوانين؟ الجواب نعم. حاشية رقم 2 قبل ما نقرأ الحاشية نوضح هذه الفكرة. الآن نسب الكلام إلى ابن الغضائري، كتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا، لكن حقق كتاب ابن الغضائري وطبعه المحقق الكبير والخبير السيد محمد رضا الجلالي صاحب كتاب جهاد الإمام السجاد. فمن أين جاء به السيد الجلالي؟ الجواب، كانت الأصول الرجالية 5 أو 6 موجودة، 5 منها وصل إلينا، رجال الكشي، رجال الطوسي، فهرست الطوسي، فهرست النجاشي، ورجال البرقي. السادس لم يصل إلينا وهو رجال ابن الغضائري. السيد الخوئي يعتمد في معجم الرجال على الأصول الخمسة، يضيف إليها البرقي، ما يعتمد النجاشي لأنه لم يصل إلينا، ما يعتمد رجال ابن الغضائري لأنه لم يصل إلينا. لكن السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي كتب كتاب حل الإشكال. حل الإشكال عبارة عن جامع للأصول الخمسة، النجاشي وفهرست الطوسي ورجال الطوسي ورجال الكشي ورجال ابن الغضائري. حل الإشكال لم يصل إلينا، وصلت نسخة مرقعة إلى منه؟ شيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، وحررها، حرر ما وضح منها وأسماه التحرير الطاووسي. فإذا أردت معرفة آراء ابن الغضائري من وين تطلعها؟ من التحرير الطاووسي للشيخ حسن صاحب المعالم. بعد كتاب ثاني، مجمع الرجال للقهبائي، القهبائي تلميذ ملا عبد الله التستري. ملا عبد الله التستري رأى نسخة بالوجادة أنها رجال ابن الغضائري. هذه النسخة وصلت إلى تلميذ القهبائي. القهبائي كتب كتابه المولى عناية الله. القهبائي جمع أصول خمسة، النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي والكشي، الخامس ابن الغضائري. فإذا تريد تبحث عن ابن الغضائري وآراءه اطلعها من هالكتابين أو من رجال العلامة الحلي وابن داود. الآن هو نسب إلى ابن الغضائري، هاي كل الحاشية دخلتنا في هالتفاصيل، وإلا ما نقرأ حواشي. الحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، تعليقات العلماء برقيات. لاحظ الحاشية ماذا يقول، الآن تفهم الحاشية بعد، صير واضح البث ديجيتال. رجال ابن الغضائري صفحة 92 يقول: على ما ورد في نسخ الكتاب، وقد أثبت مصحح الكتاب، يعني مصحح كتاب ابن الغضائري، من هو؟ السيد محمد رضا الجلالي، أخوه الكبير أيضا محقق، السيد محمد حسين الجلالي. فوين عايش؟ في أمريكا، يقول في قوم، أخوه في قوم، عندهم أخ شهيد مقرر كتاب فقه العترة في زكاة الفطرة، السيد الخوئي أخوهم الكبير الشهيد. ثم يجي الثاني كبير، سيد محمد حسين الجلالي في أمريكا، وأخوه الثاني سيد محمد رضا في قوم، اثنينهم محققين في المخطوطات، وهو في أمريكا عنده كتاب تراث الشيعة اللي في أمريكا أكبر. أنا سألته قال ذاك الأكبر، قال مشغول بالتحقيق. وقد أثبت مصحح الكتاب سيد محمد رضا الجلالي محمد بن أبي جمهور في المات، يعني ما ذكر محمد بن بن الحسن بن جمهور، كتب محمد بن جمهور اعتمادا على التحرير الطاووسي، يعني على ما ورده من نقل الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه التحرير الطاووسي عن رجال ابن الغضائري. عموما السيد الخوئي لا يبني على صحته، نحن لا نبني على صحته. السيد السيستاني له كلمات قد تفيد اعتبار رجال ابن الغضائري بعد تحقيق المطلب في بحث أعلى وأعمق. خب الجواب، هل يمكن اتحاد العنوانين؟ الجواب نعم، وذلك لقاعدة رجالية، هذه القاعدة الثانية، جواز الاختصار في النسب بأن يحذف اسم الأب وينسب الرجل إلى أحد أجداده. فجمهور في محمد بن جمهور يمكن أن لا يكون والدا لمحمد كي يستحيل اتحاده مع محمد بن الحسن بن جمهور، بل يحتمل كونه جده فيصح اتحاد العنوانين محمد بن جمهور ومحمد بن الحسن بن جمهور. والاختصار في النسب أسلوب خاص للتعبير عن الرواة، وهنا أساليب أخرى يجب الالتفات إليها في بحث توحيد المختلفات. يشير إلى ماذا؟ الطريقة الثالثة للإمكان. ما هي الطريقة الثالثة؟ يقول مثل مسألة تعدد الكناء، فإن بالإمكان أن يكن الرجل بكناء مختلفة، كما كني النجاشي صاحب الرجال بأبي الحسين وأبي العباس. وردت في الحاشية رقم 3 وردت تكنية النجاشي بأبي الحسين في فتح الأبواب. لمن فتح الأبواب؟ سيد بن طاووس، سيد رضى الدين بن طاووس الأخ الأكبر صاحب الكرامة، صفحة 190. وبتصحيف الحسين بالحسن في صفحة 182 من نفس كتاب فتح الأبواب. وأيضا في خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 147 نقل صاحب المستدرك المحدث النوري. محدث النوري من وين؟ من نور. نور وينه؟ مدينة في شمال إيران. تروحون الشمال إذا تمشون عند شالوس وتمرون على نور، هذه منطقة ماذا؟ محدث النوري. المحدث النوري الطبري. من وين طبرستان؟ وين طبرستان؟ مازندران شمال إيران، هاي الشمال، هذه طبرستان. كانت دولة إلى الزيدية، دولة إلى الشيعة. هناك ذهبنا إلى مؤتمر هناك حيث رمم قبر الأطروش الكبير. الأطروش الكبير الشيعة الإمامية يعتقدون أنه فقيه إمامي، والزيدية يعتقدون أنه إمام من أئمة الزيدية. طائرتين من الحوثيين جاءوا إلى هذا المؤتمر لحضرنا، هم يعتقدون إمام ونحن نعتقده فقيه. التقينا في الأطروش الكبير. هذا بعد بحث اللي يبحث في التراجم والرجال يبحث الأطروش الكبير والأطروش الصغير. عموما مو بحثنا هذا، بحوث الرجالية تقود إلى بحوث في الملل والنحل، بحوث في التاريخ، بحوث في اللغة العربية وكيفية النسبة. هل طبرستان نسبتها طبري أو طبرستاني؟ مثل مارو، مارو التي دفن فيها الرضا عليه السلام، كان مقر الخلافة العباسية للمامون العباسي، النسبة إليها مروي كما يقول الإيرانيون أغاي مروي، نسبة إلى مارو. أو ميروزي، اللغة العربية ميروزي نسبة إلى مارو. هذا أيضا بحث في النساء. الآن مثلا صاحب مجمع البيان الطبرسي، يا الله، طبرستان النسبة إليها طبري أو طبرسي أو طبرستاني؟ الصحيح قد يقال طبرسي، من طبرستان طبرسي. عموما هذه تفاصيل تبحث في وقتها لما أنت تريد تضبط الاسم. إيضاح الاشتباه من أهم الكتب، كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، كيف تشخص الكناء والألقاب. نعم، إلى آخره، جغرافي جزائري نسبة إلى الجزائر في البصرة، مو الجزائر التي هي دولة، لا، جزائر البصرة منطقة في البصرة. المهم خلنا نقرأ ونحن مخلصين. نقل عن البحار عن قبس المصباح للشهرستي، وقد ورد في البحار بتصحيف الحسين بالحسن، يعني أبو الحسين قال أبو الحسن. وقد كناه بأبي العباس في الإقبال. من هو صاحب الإقبال؟ سيد بن طاووس إقبال الأعمى. وكتاب فرج المهمون وكتاب اليقين، لمن هذه الكتب؟ كلها لمن؟ للسيد ابن طاووس. وما أدراك ما السيد ابن طاووس؟ حينما اقتحم هولاكو بغداد وأسقط الخلافة العباسية وجاء بالعلماء، وعلى رأسهم السيد رضا الدين بن طاووس، وهولاكو كان كافر ما كان مسلم. فقال هولاكو: أيها العلماء، أيهما أفضل، الحاكم المسلم الظالم أو الحاكم الكافر العادل؟ فسكت الجميع. يلا شو تجاوبون؟ أيه أفضل، حاكم مسلم ظالم لو حاكم كافر عادل؟ نعم، فتونا مأجورين، يستفتيكم هولاكو، أيهما أفضل؟ كافر يصير عادل، ليش ما يصير عادل؟ فطرته. فقطع السيد ابن طاووس جدار الصمت وقال: شنو جوابك؟ ما نكمل هذا، نرجع لبحثنا الرجال. فقال السيد ابن طاووس: الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم، لأن كفره يعود إلى نفسه وعدله يعود إلى غيره، وأما الحاكم المسلم فإسلامه يرجع إلى نفسه وظلمه يرجع إلى غيره. فالحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم، إلا أن السيد بن طاووس ومن بعده خواجة نصير الدين الطوسي وتلميذه العلامة الحلي قد شيعوا الملوك من نسل هولاكو، أدخلوهم في الإسلام وتشيعوا. المغول من وين؟ من منغوليا. وين نسلهم الآن؟ ذاب، صاروا شيعة. يقولون هذه قوة العقل الفعال الخواجة نصير الدين الطوسي، كيف حول العقول المتوحشة إلى إنسان سوي وسليم. أو تدري ماذا فعل المغول بآخر ملوك بن العباس؟ لفوه في سجادة وداسه الجند حتى مات، ثم رموا بجثته في نهر دجلة. هكذا كانوا متوحشين، فانقلبوا أليفين ببركة العالم الخواجة نصير الدين. خوب، الحواشي طلعتنا واجد غواشي، ومما ذكرنا، مو من هالسوالف، لا، ومما ذكرنا يعني من الطرق الثلاث التي قد توجب الاختلاف، ظهر دور بحث أساليب التعبير في هذه المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة إمكان الاختلاف، يعني التعبير هو الذي يوجب إمكان الاختلاف. البحث الثاني إثبات وقوع الاختلاف، بحث إثباتي يقوم على تلمس القرائن بعد أن ثبت إمكان الاتحاد يجب البحث عن وقوعه بالفحص عن قرائن الاتحاد وقرائن عدم الاتحاد ومقارنة هذه القرائن مع تلك القرائن واستخراج النتيجة من هذه المقارنة. فلنوضح ذلك في المثال المتقدم. القرينة على اتحاد محمد بن جمهور المترجم في رجال النجاشي مع محمد بن الحسن بن جمهور المترجم في عدة كتب هي كثرة الجهات المشتركة بينهما. المفروض خلي ألف ولام الجهات المشتركة، منها وحدة اسمهما وانتساب كليهما إلى جمهور، وجمهور اسم غريب والمنتسبون إليه في الرواة قليلون. منها كونهما مؤلفين للكتاب، يعني في ترجمة كل واحد قيل صاحب كتاب. منها كونهما صاحبي كتاب باسم الملاحم، اثنينهم عندهم كتاب اسم الملاحم. منها رواية أحمد بن الحسين عن كليهما كتابه، يعني راوي كتاب الأول وراوي كتاب الثاني هو أحمد بن الحسين بن سعيد. وبإزاء هذه الجهات يعني التي توجب ماذا؟ الاتحاد في الشخصية، توجد قرينة تبعد الاحتمال، احتمال الاتحاد، وهو أن الاختصار في النسب لا يحسن عند ترجمة الراوي في كتب الرجال، بل إنما يحسن الاختصار عند التعبير عنه عن الراوي في الأسناد، أسناد الرواية. لكن هذا القرينة ما تقاوم القرائن الدالة على ماذا؟ الاتحاد. لكن هذه القرينة لا تقاوم القرائن المتقدمة، إذ يمكن دفعها بأن من الجائز عدم علم النجاشي بكون جمهور جد محمد، وذلك لكون التعبير المعهود عن هذا الراوي في الأسناد هو محمد بن جمهور فحسب، فذلك أوجب خفاء، اقتضى خفاء كون جمهور جد محمد. وقد وقع نظير ذلك بالنسبة إلى ابن قولويه. النجاشي عادة يفصل لأن عنده خبرة بالقبائل العربية والأماكن أكثر من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي شمولي في العقائد، في الفقه، في الأصول، في الرجال، في التفسير. الشيخ النجاشي متخصص في الرجال والأنساب، أصلا غير معلوم أنه فقيه. الشيخ الطوسي من المسلم أنه فقيه، النجاشي معروف أنه خبير بالرجال والأنساب. يقول الشيخ البهائي: أستطيع أن أناقش أي عالم في أي علم وأهزمه ما لم يكن متخصصا. إذا متخصص ما أقدر عليه، يغلبني بعد صاحب تخصص. يقول: فإن التعبيرات الشائعة، وقد وقع نظير ذلك بالنسبة إلى ابن قولويه، فإن التعبيرات الشائعة عنه في الأسناد هي جعفر بن محمد بن قولويه، أبو القاسم ابن قولويه وابن قولويه. بعض الأخوة يقول ابن قيلويه، قلت له من وين جايبنها ابن قيلويه؟ ينسى حتى على المنبر يجيبها ابن قيلويه، ابن قولويه. ولا تشتبه بينه وبين بابويه، بابويه هذا لقب الصدوق الأب والابن، قولويه هذا لقب صاحب كتاب كامل الزيارات أستاذ المفيد. لكن ترجمه وقد ترجمه الشيخ الطوسي بجعفر بن محمد بن قولويه، لكن ترجمه النجاشي بجعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه. فعدم ذكر الشيخ لنسبه الكامل إنما يكون من جهة عدم وقوع التعبير عنه في الأسناد، يعني في الأسناد ذكر هكذا جعفر بن محمد بن قولويه، بحيث خفي على الشيخ كون قولويه هو الجد الأعلى لمحمد لا والده، ليس والده. في الحاشية يقول: يعني نحن إلى الآن افترضنا أنه جمهور جد. يا أخي يمكن فيه اثنين، في الجد محمد بن جمهور وفي الحفيد. من هو الحفيد؟ محمد بن الحسن بن جمهور. لاحظ هذا كله مع الغض عن احتمال وقوع خطأ لأئمة الرجال في عنوان محمد بن الحسن بن الجمهور، فإن لمحمد بن الجمهور حفيدا يروي عنه النعماني صاحب كتاب الغيبة، وربما يعبر عنه بمحمد بن الحسن بن الجمهور كتاب الغيبة صفحة 229. فمن المحتمل خلط الحفيد له محمد بن الحسن بن جمهور بالجد الذي هو محمد بن جمهور. تنبيهان الآن يشير إلى أنه قد تتداخل تمييز المشتركات مع توحيد المختلفات. تنبيهان يرتبط أحيانا بحث توحيد المختلفات ببحث تمييز المشتركات، وذلك إذا لم يثبت اتحاد العنوانين فإنه قد ينجر إلى اشتراك عنوان فنحتاج إلى بحث تمييز المشتركات. المثال: ترجم النجاشي لإسحاق بن عمار الصيرفي ووثقه، وترجم الشيخ الطوسي لإسحاق بن عمار الساباطي. إذن هنا اتحاد اختلاف في ماذا؟ في العناوين. ويمكن المعنون واحد ويمكن المعنون متعدد. يقول ووثقه لكن حكم بقومه فطحيا. وقد وقع الكلام في اتحاد العنوانين، فلو قلنا بعدم الاتحاد كما عليه مشهور الرجاليين، أو احتملنا ذلك كما يحتمل نفسه سيد شبير الزنجاني، يحتاج عنوان إسحاق بن عمار عند الإطلاق إلى التمييز، هل هو الصيرفي أو هو الصاباطي. والمتحصل من مجموع ما مر أن توحيد المختلفات يكون على أساس جمع القرائن المقوية والقرائن المضعفة، مقوية للاتحاد والمضعفة للاتحاد. ومن القرائن المقوية وحدة طبقة العناوين وشباهة أسنادها وكثرة الجهات المشتركة بينها، ونحصل على هذه القرائن بالرجوع إلى كتب الرجال والأسناد. ولتوحيد المختلفات قواعد يرجع كثير منها إلى قانون حساب الاحتمالات. يعني يريد أن يقول بتعبير لطيف جديد، هذا بالتعبير القديم، المدار على حصول الوثوق والاطمئنان. هذا الوثوق والاطمئنان مسبب معلول، ما هي علته؟ حساب الاحتمالات، يعني تجميع القرائن. هذه الاحتمال كل ما زادت قرينة على الاتحاد زاد الاحتمال. وتكون يعني توحيد المختلفات من فروع هذا القانون، قانون حساب الاحتمالات. وتفصيل الكلام حول هذه المرحلة الخامسة كالمراحل الأربع موكول إلى الفصول الآتية. فائدة، أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة. هذه فائدة نحوية، نريد فائدة رجالية. هنا مرحلة أخرى حول الرواة لا دخل لها في اعتبار السنة، لكن ينبغي طيها، وهو بحث ضبط أسامي الرواة ومعرفة حركات حروفها. أحيان حمران بن أعين، عادة يقولون حمران بن أعين وهذا غلط، الصحيح حمران بن أعين بضم حاء حمران وفتح ياء أعين، المشهور بالعكس، فتح حاء حمران وضم ياء أعين، والصحيح حمران ابن أعين، مثل حنان ابن سدير أو حنان، بعضهم ينفضه حنان يقول لك حنان هذا اسم مرة، لا اسمه حنان، الله يعطيك حنان. يقول هنا مرحلة أخرى لا دخل لها في اعتبار السنة، خب ضبطها هكذا أو غيرها، بريد أو بريد ما بيأثر في صحة السنة، لكن في النطق مهم. لكن ينبغي طيها، مثل مرة حضرت جلسة في بيت، جلسة علمية، قاعدة علمية كل ليلة خميس، سيد أحمد المددي، فعند مجموعة يقرأون الأسانيد وهو يقول ثقة ضعيف ثقة ضعيف واصل السنة، فقال نفري بعدي الشخص الثاني قال ذاك عن ابني بوته، يعني عن ابني بطة، عن ابني بطة، عن ابني بوته. اي والله. وإياك وإياك، مرة في لندن نمشي رحنا على نهر، شفت بطة رفعت رجولي وداعب البطة قال لا ترفع رجولك، سوي لنا مشكلة، لماذا قال البطاط في لندن كلها ملك الملكة؟ ملكة بريطانيا تقاضيك الملكة تتحجج بالبطة عن ابن بوتة. شوف لاحظ الاستطراد ينقلك من البطة إلى ابن بوتة إلى ملكة بريطانيا إلى وين بعد؟ تحلم تنام وانت تحلم. كمل. فيعلم مثلا في هذه المرحلة كون حمران ابن أعيان بضم الحاء وفتح العين، يعني ضم حاء حمران وفتح عين أعيان، لا بالعكس، يعني حمران ابن أعيون، العكس يعني فتح الحاء وضم الياء، كما يدور كثيرا على ألسنة غير المتدربين في الرجال في بحوث الخارج. هو فقير ما يضبط الاسم، مو مهم، المهم يصحح السند. أو كون حنان بتخفيف النون لا تشديدها حنان، وقد سها من قرأها مشددتين حنان، أو جعل شد على النون عند الكتابة. هذا تمام الكلام في المراحل الخامس من الفصل الأول. الحمد لله، الحمد لله، خلصنا الفصل الأول. تذييل، هذا الذيل طويل، ذيل السرحان، هذا تذييل الأسناد المشهورة في الكتب الأربعة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.